أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي مصطفى الصحفي. أيضا يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي ينأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحب بك ورحب بإخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافع مباركة.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعينا الكرام بإمكانكم التواصل معنا على رقمين التاليين 64771117، كذلك 64930028، مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على رقم 0582-82-40-40. حياكم الله بمشاركاتكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نعرض إلى موضوع مهم جدا، نفعه متعد بين أفراد المجتمع المسلم، ألا وهو خلق العفو. ماذا عن العفو؟ ما هي النصوص الواردة الدالة على العفو؟ ما هي ثمار العفو في المجتمع الإسلامي؟ تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي جاء ديننا الكريم بالحث عليها والترغيب فيها خلق العفو، بعدم المعاملة بالمثل وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة، بل جاءت الشريعة بالحث على الدفع بالتي هي أحسن، والترغيب في الصفح عن الأذى والتجاوز عن الخطأ والإساءة، وجعلت ذلك من أنواع أو من خصال صفة الحلم التي هي من أعظم الصفات ومن أفضلها، ولذلك وصف الله جل وعلا نفسه بهذه الصفة وسمى نفسه الحليم. وقد ذكر علماء الشريعة أن هناك فروقا بين العفو وما يمكن أن يشتبه به، فالعفو ترك عقوبة المذنب وعدم إلحاق الأذى به، وأعلى مراتب العفو الصفح، لأن لا يثرب الإنسان على ذلك المخطئ. فالصفح عدم إلقاء اللائمة على المخطئ، وهو أبلغ درجات العفو، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. ولذلك أشار الله عز وجل إلى هذين الخلقين الفاضلين فقال سبحانه: فاعفوا واصفحوا. ابتدأ بالعفو ثم ترقى إلى أن طلب من المسلمين أن يصفحوا بعدم إلحاق شيء من الملامة بذلك المخطئ. فالصفح يتجاوز إلى أن يكون إزالة أثر فعل الفاعل من النفس، و حينئذ نعلم أن من آثار العفو أن يسقط الإنسان العقوبة بل يترتب على ذلك أن يكون هناك شيء من الإحسان إلى ذلك المخطئ، وهذا يجعلنا نفرق بين العفو والغفران. العفو تجاوز عن الذنب، والغفران عدم إلحاق للعقوبة. ولا يعني العفو أن الإنسان ذليل أو أنه ناقص المكانة، بل العفو فيه عزة للإنسان ورفعة لدرجته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فهذا فيه دلالة على أن من عرف بالصفح والعفو إن الله عز وجل يرفع مكانته ويعزه ويجعله ممن تعظم منزلته في القلوب، ويكون حينئذ عزيزا في الآخرة لأن الله يرفع درجته في تلك الدار. وقد جاءت نصوص كثيرة ترغب في العفو وتحث عليه، فمن الآيات القرآنية قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول أهل العلم في تفسير هذه الآية أن
يبدأ فقدنا الاتصال بشيخنا، كان تحدث عن العفو، كان أيضا في هذا الشأن يورد ما أثر عن هذا الموضوع المهم جدا في أخلاق المسلمين، وكيف أن المسلم حينما يكون متصفا بهذا الخلق ألا وهو العفو فإنه يزداد عزا من عند الله عز وجل، كيف وأن العفو لا يقدر عليه إلا ذو النفوس الكبيرة المتسامحة القلوب الواسعة التي تتسع لكثير من الناس مهما بلغت أخطائهم، مهما كانت خطاياهم، مهما كانت تجاوزاتهم في المجتمع. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الشيخ سعد، حياكم الله شيخ سعد.
نعم، في قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، حيث أثنى الله عز وجل على من يتصف بهذين الوصفين العظيمين، وجعل هذين الوصفين من أسباب دخول الجنة، أي أن أولئك المتقين لا يعملون غضبهم في الناس فيلحقون بهم الأذى، بل يكفون أذاهم ويحتسبون الأجر عند الله عز وجل. في قوله والعافين عن الناس دلالة على أن العفو خلق يكون مع جميع الناس على اختلاف أصنافهم، سواء في ذلك القريب والبعيد، المعادي والموالي، حتى من لا يشاركنا في ديانة أو في ما ننتسب إليه، بل هذا الخلق يكون مع الجميع، حتى مع من ظلم وحتى مع من أخطأ على النفس. ثم ذكر الله عز وجل حالا أكمل ألا وهو الإحسان، ولذا قال: والله يحب المحسنين. ومن النصوص الدالة على الترغيب في العفو والأمر به ما ذكره الله عز وجل بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإن الله عز وجل قد أمر كل قارئ للقرآن بأن يأخذ بالعفو والصفح والتجاوز، وأمر بأن يتخلق الإنسان بالخلق الفاضل الذي يتعارف الناس على حسنه، ثم أمر بالتجاوز والإعراض عن أولئك الجاهلين الذين يتجاوزون في التصرفات. وقد ذكر الله عز وجل من النصوص في قوله تعالى: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقد وصف الله عز وجل أنبياءه بصفة الحلم من أجل أن يكون الناس متصفين بها فتصلح أحوالهم. قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: فبشرناه بغلام حليم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: انطوت هذه البشارة على ثلاث بشارات، أولها البشارة له بولد، والثاني أنه يبلغ الحلم ويكون بالغا ولا يموت قبل ذلك، والثالث أن يكون حليما. وانظر إلى قصة إسماعيل عليه السلام حينما امتثل لأمر والده ولم يعترض لما رأى في المنام أنه يذبح ولده، فامتثل للوحي الذي جاء إلى أبيه. وأي حلم أعظم من حلم حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظر إلى قول الله عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ومن النصوص الدالة على الترغيب في العفو ومقابلة الإساءة بالإحسان قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والمراد بهذا أنه إذا أساء إليك أحد فأحسن، فتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إليه. وإذا أحسنت من أساء إليك فإن تلك الحسنة ستقودك إلى المحبة والمصافات والحنو حتى يصبح ذلك الشخص كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك شديد القرابة، تشفق عليه وتسعى إلى الإحسان إليه. ثم قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي ما يقبل هذه الوصية ولا يعمل بها إلا من صبر على ذلك. فإن الصبر والعفو من الصفات التي قد تشق على النفوس ولا تقبل عليها. ولهذا قال الله تعالى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ما لا يتخلق بهذا الخلق الفاضل إلا صاحب النصيب الوافر من السعادة في الدنيا والآخرة. ورد في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أنه قال: أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم، فأصبح وليا حميما لهم. ومن النصوص الواردة في الترغيب في هذا الخلق الفاضل ما ورد في الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. ففي السنن من حديث عبد الله بن عوف، من حديث عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفسي بيده، إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، أي إذا رحمتم الخلق رحمكم الله، واغفروا يغفر لكم. فإن الله عز وجل يجازي العباد بجنس أعمالهم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن كان يعفو عن الخلق عفى الله عز وجل عنه. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه فصمت، فلما كان في الثالثة قال: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. والعفو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في التعامل مع الناس. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل مع أصحابه في واد من الأودية وتفرقوا في أشجار ذلك الوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت إحدى الأشجار وعلق سيفه على الشجرة وكان وحده تحت تلك الشجرة، ونام صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه أحد الأعراب فأخذ السيف فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيقظه، فقال النبي فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فشام السيف وسقط من يد هذا الرجل، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال له: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم استدعى أصحابه وقال لهم: إن هذا الرجل فعل كذا وكذا. قال الراوي: فرأيناه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ القمة العالية والدرجة الرفيعة في العفو والصفح، كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم في كل خلق من الأخلاق الكريمة. فكان عفوه يشمل الأعداء فضلا عن الأصدقاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صفحا، يتلقى من قومه الأذى المؤلم فيعرض عن تلويمهم أو تعنيفهم أو مقابلتهم بمثل عملهم، ثم يعود إلى دعوتهم ونصحهم كأنما لم يلق منهم شيئا. وفي تأديب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عددا من الآيات تأمره بالتخلق بخلق العفو. قال الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ثم قال جل وعلا: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فكان صلى الله عليه وسلم يقابل أذى أهل الشرك بالصفح الجميل، وهو الصفح الذي لا يكون مقرونا بغضب أو تكبر أو تذمر من المواقف المؤلمة. وكان كما أدبه ربه: إنك لعلى خلق عظيم، بل كان يقابل أذاهم بالإحسان والصفح الجميل ويعرض عنهم قائلا سلام. وفي العهد المدني لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض من في المدينة أذى كثيرا، فلقي من المنافقين في حوادث عدة أنواعا من الأذى، مرة بكلام فيه وكلام في أصحابه، حتى بلغ أذاهم أن وصل إلى أهل بيته. وهكذا آذوا أصحابه ونفروا الناس أو حاولوا تنفير الناس من دعوته صلى الله عليه وسلم، وألبوا الخلق عليه حتى جعلوا بعض الناس يرجع عن معونته في بعض معاركه. وكذلك لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة أنواعا من الخيانة، وحتى أنزل الله عز وجل عليه قوله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فصبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وعفى وصفح. وجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وعن أهل الكتاب كما أمرهم الله عز وجل ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال رب العزة والجلال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. انظر إلى تلك الحادثة التي ذكرها أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إيكاف أي نوع من أنواع الأقمشة توضع على البهائم وأردف وراءه أسامة وذهب يعود سعد بن عبادة في مرض مرضه وذلك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة يعني غبار قال عبد الله بن أبي قال أخذ عبد الله بن أبي بردائه فغطى أنفه وقال لا تغبروا علينا اجلسوا في مكانكم ما من أراد أن يأتي إليكم أتى. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي أيها المرء إن كان ما تقول حقا فلا أحسن من هذا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بل يا رسول الله احضر إلينا في مجالسنا واغشنا فيها فإنا نحب ذلك. فقام الناس واستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا وأن يتقاتلوا. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم ويهون عليهم الأمر ويحاول أن يزيل ما هم فيه من حالة عداوة ومقابلة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو الحباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا. فقال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح هذه البحيرة يعني المدينة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة أي يجعله رئيسا عليهم. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق أي غص بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تلك الحادثة التي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع عائشة رضي الله عنها فيقابله طائفة من اليهود فيقولون له لفظا منكرا السام عليكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم فتغضب عائشة وتقول بل السام عليكم واللعنة والغضب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة. قالت: لم تسمع ما قالوا؟ لقد قالوا: السلام عليكم. فقال: أما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم. فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم. في حديث عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط بيده لامرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله عز وجل. في حديث جابر بن عبد الله أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركتهم القائلة، فكان بعض الناس قد حرص أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعارضهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل فعلهم. وفي حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم عليه، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. كانوا قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوه لكثير من أنواع الأذية في دعوته إلى الله عز وجل، وحينئذ عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن تنزل بهم العقوبة من خلال إطباق الأخشبين الجبلين العظيمين اللذين يحدان مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل البيت ودخل الكعبة، فصلى بين الساريتين في الكعبة، ثم وضع يديه على عضادتي الباب، فقال: لا إله إلا الله وحده، ماذا تقولون؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: نقول خيرا ونظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت. فقال: فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وانظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عكرمة بن أبي جهل. عكرمة كان في أول أمره مضادا للإسلام، حريصا على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تآمر مرارا مع بعض الناس يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب عكرمة بن أبي جهل، لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعامله بمثل ما عامله به ما حاول أن يعامله به عكرمة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يؤمنه. قال عكرمة: لما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا محمد، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت آمن. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنت عبد الله ورسوله، وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. قال عكرمة: أقول ذلك وإني لمطاطئ رأسي استحياء منه. ثم قلت: يا رسول الله، استغفر لي كل عداوة عاديتكها أو موكب أوضعت فأريد فيه إظهار الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك. قال عكرمة: فقلت يا رسول الله مرني بخير ما تعلم فأعلمه أو فأعلمه. قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتجاهد في سبيله. قال عكرمة: أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قاتلت قتالا في الصد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله، ثم اجتهد في القتال حتى قتل في مغازي الشام شهيدا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
شيخ سعد، إذا أذنت لنا بوقفة قليلة ثم نعود إن شاء الله إليكم بعد هذا الفاصل.
طيب.
بارك الله.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
كيف نحقق الغاية من الوجود؟ كيف نعبد الله عز وجل؟
الدين والحياة،
برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في جزئنا الثاني في هذا اللقاء من برنامج أخلاقنا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد مرة أخرى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييك
شيخ سعد. إذا أذنت لنا بأخذ بعض الاتصالات من إخوتنا المستمعين.
تفضل. والله
بارك الله فيك. نذكركم إخوتنا الكرام بأرقامنا على 6477117، أيضا على 6493-02، على 6493-02-8 مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 0582-82-40-40. حياكم الله بأسئلتكم ومشاركاتكم. أخونا محمد الحربي من تبوك، حياك الله يا أخ محمد.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي فضيلة الشيخ سعد، صلى الله يحفظه وطول عمره.
حياك
الله. النعمة. أنا والله
بارك الله فيك.
اسمحوا لي أني أتكلم في موضوع قول الله عز وجل أن الإنسان خلق هلوعا. يعني إحنا نحن يعني ننتظرها فرصة أن وجد فضيلة الشيخ سعد. الآن كثير من الناس ولو عمم يعني خلق الإنسان من هلع، يعني هل عينا بسبب أمور الدنيا والأزمات الاقتصادية؟ هل من كلمة توجيهية يعني لنا وللأخوة المستمعين؟ منا الحمد لله أن الأرزاق بيد الله وأن الأمر لله عز وجل في كل أمور الحياة. طبعا الكلام لعموم المسلمين وليس لبلد معين. يعني
خير إن شاء الله. تستمع لك محمد، بارك الله فيك. أختنا أم فيصل، حياك الله يا أم فيصل.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤالين إن شاء الله.
تفضلي.
السؤال الأول لي أخت كبيرة ببلد عربية، هي عندهم بيت يسكنون فيه ومعها عيال، عيالها وظيفتهم على الدون بيعتوها بس ما بيكفي حاجتها، مريضة عندها مشاكل في السكر، عينيها طفت بعيد عنك ورجليها الصباع بيشلو، عندها مشاكل صحية، فأنا كل سنة بديها من الزكاة ما يكفي السنة للدكاترة.
انقطع خط من أختنا فيصل، لكن من نذكر أخوة الكرام مرة أخرى بأن يكون السؤال أو المشاركة في ذات الموضوع. موضوعنا اليوم عن العفو. نعتذر من أختنا أم فيصل. اتصال آخر من الأخ عبد العزيز الشريف من الرياض. حياك الله أخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
حياكم الله يا شيخنا، كيف حالك؟
بارك الله فيك وعليك السلام، الله يحييك ويسعدك،
رفع الله قدرك وجزاك الله كل خير على البرنامج الطيب. حياكم الله يا استاذ محمد القرني.
اهلا وسهلا بك، حياك الله،
بارك الله فيك ورفع الله قدرك وجزاك الله كل خير على تقديمك، بارك الله فيك،
حفظك الله.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للعفو في زماننا الآن، بعض الناس توسع فيه فتجد قد يعفو لكن ياخذ مقابل على هذا العفو، خاصة في الديات والديات، فتجد بعضهم يبالغ فيطلب ملايين الريالات، مما يحيج هذا الشخص الذي قد وقع في هذا الخطأ إلى أن يتسول الناس، إلى أن يسأل فلان وفلان. العفو بارك الله فيك أمره عظيم وشأنه كبير، والله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا علم المسلم أن أجره على الله فلماذا يبالغ في أخذ المبلغ الكبير؟ ولماذا يكلف المسلم أخوه المسلم هذه الأموال الطائلة؟ توجيهك لمن يبالغ في هذا الأمر، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته. اتصال، الاتصال من الأخير محمد مسعود. حياك الله يا أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حبذا بس تعليق الشيخ فضيلته على الآية والقصة، الآية اللي هي ادفع بالذي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون، والقصة قصة تمامة رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا عندك يا تمامة، فيقول عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل لا دم، وإن تنعم تنعم شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر القصة قال أطلقوه وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا. طيب نبدأ شيخ بأخينا محمد الحربي باتصاله، يقول خلق الإنسان هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا، يقول كلمة بهذا الشأن.
نعم، وصف الله عز وجل النفس البشرية بالهلع، وبين أنه إذا مسه الشر كان جزوعا، يتجزع من كل ما يصيبه من أقدار مؤلمة لا يرغبها، لكن استثنى الله عز وجل بعد ذلك أصحاب الصفات العالية، ومنهم أصحاب الصفات العالية أهل الصلاة الذين يحافظون عليها ويداومون، فإنهم ليسوا من أهل الهلع. فالهلع يجعل الإنسان عندما يصيبه السوء والشر يجزع ويتسخط ويحاول أن ينتقم، لكن أصحاب الصلاة يعلمون أن الله عز وجل يأجر ويثيب على الصفح والعفو، فمن عفا فأجره على الله، ولذلك فهم مستقرة نفوسهم مطمئنة، ومن ثم يسعون إلى العفو عن الخلق. وهذا فيه معنى قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، فإذا أساء الناس إليك وقابلوك بفعل يسوء فقابلهم بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فالسيئة التي ترد إليك ادفعها بالتي هي أحسن. وقد قيل في قوله عز وجل يدرؤون بالحسنة السيئة أنهم يقابلون إساءات الآخرين إليهم بالإحسان إليهم، كما أن من معانيها أنهم إذا تجاوزوا وأخطأوا عملوا أعمالا صالحة بعد ذلك فمسحت ما كان منهم من أعمال على خلاف ذلك، وحينئذ نعلم أن هذا الخلق الفاضل هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، كما أشير إليه في حادثة ثمامة ابن أثار رضي الله عنه، فإنه قبل أن يسلم قد حصل منه بعض الأفعال المشينة في حق الصحابة، فقد قتل بعض الصحابة وآذى آخرين منهم، فلما ذهب إلى مكة أخذه بعض الصحابة وتمكنوا من الإمساك به، فأتي به أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربط في سارية المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ثمامة، ما تظن أني فاعل بك؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن تقتلت أقتل ذا دم، أي إذا قتلتني فإنني قد قتلت بعض أصحابك سابقا، وبالتالي لا لوم عليك في قتلي. وإن تنعم، أي أن إذا تفضلت علي وأطلقتني تنعم على شاكر، فإنني سأجازيك بهذا العمل الحسن الطيب على جهة الشكر لك ما أكافئك به على عملك. فتردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يسأله هذا السؤال، ثم أمر بإطلاقه في اليوم الثالث إحسانا له وعفوا عن أخطائه وتجاوزه. فكان من أثار ذلك أن دخل هذا الصحابي في دين الله عز وجل. وانظر إلى قصة حاطب بن أبي بلتعة عندما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل. وانظر إلى قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى عفى الله جل وعلا عنهم. والله جل وعلا يحب العفو ويحب من عباده العفو ويعفو عن العافين، فإنه يجازي العباد بجنس أعمالهم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا في مدرسة النبوة وساروا على طريقته، ساروا على منهجه وعمله في العفو. من ذلك مثلا عفو أبي بكر الصديق، فقد ورد أن رجلا شتم أبا بكر الصديق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم. فلما أكثر الرجل من السب رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن أقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، 3 كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة. ومن المعلوم الحادثة الشهيرة التي تكلم فيها مصطح في ابنة أبي بكر الصديق، فلما أنزل الله عز وجل براءة عائشة وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه وفقره، قال أبو بكر بعد ذلك: والله لا أنفق عليه شيئا بعد الذي قال. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي، أي لا يقسم، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فأعاد إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. وانظر إلى ما ورد في عفو عمر، يقول ابن عباس: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: ابن أخي، هل إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن الحر على عمر أن يدخل عليه عيينة. قال ابن عباس: فأذن له عمر. فلما دخل عيينة على عمر قال: هي، كان التهديد: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، يعني الشيء الكثير، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. ومن الحوادث ومن الكلمات الطيبة في هذا الباب ما ورد عن أبي الدرداء أنه قيل له من أعز الناس؟ فقال الذين يعفون إذا قدروا فاعفوا يعزكم الله. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما لو أن رجلا شتمني في أذني هذا واعتذر في أذن الأخرى لقبلت عذره. وقال معاوية رضي الله عنه عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة، فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال. وقال ابن الزبير على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لأخذنها منهم ما صحبتهم. فهذه طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في العفو عن الناس والتجاوز عن أخطائهم. وحينئذ ينبغي بنا أن نعيد العلاقة مع إخواننا وقرابتنا ومن لنا به صلة على هذا المنوال. ما من أحد إلا هو عنده خطأ، قد يخطئ في القول، قد يخطئ في الفعل، قد يخطئ في المال. قريبك، ابنك، زوجتك، زوجك، أخوك، عمك، ابن عمك قد يخطئ ويتجاوز حدود الأدب، وحينئذ ينبغي بك أن تتقرب إلى الله عز وجل بالصفح عنه والتجاوز مهما كان ذنبه ومهما كان فعله، لأنك بذلك تستجلب رضا الله وعفوه عنك. وانظر إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل الذي كان يداين الناس، فكان يقول لغلامه تجاوز تجاوز، فلما جاء يوم القيامة قال الله عز وجل إن عبدي يحب التجاوز فتجاوزوا عنه. وما يزال الناس في أخلاقهم الفاضلة يحرصون على العفو، وحينئذ يصلح الله عز وجل أحوالهم. في العفو رحمة بالمسيء، وفي العفو تقدير للضعف البشري الذي يكون مع من لك به قرابة. إذا أخطأ جارك عليك، إذا أخطأ زميلك في الدراسة أو العمل، فحينئذ تقرب إلى الله عز وجل بأن تعفو عنه وأن تتجاوز عن زلته، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة المحبة، يؤدي إلى توثيق الرابطة الاجتماعية، يؤدي إلى الحصول على رضا رب العزة والجلال، يؤدي إلى تحصيل التقوى كما قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ومتى حصل الإنسان التقوى كان بذلك من أهل الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. والعفو يجعل الإنسان يرتاح نفسيا، فإنك متى كنت حنقا من كل أذى يصل إليك فإن نفسك ستغلو وسيكون فيها شيء من الاضطراب والرغبة في الانتقام. أما إذا كنت من أهل العفو والتجاوز فإنك ستكون ممن يطمئن قلبه وترتاح نفسه، وبذلك ينال العبد درجة العزة في الدنيا والآخرة. إن العفو والصفح سبيل لاجتماع الناس وتعاونهم على ما يحصل مصالحهم في الدنيا والآخرة، وبالتالي أهل العفو يرفع الله درجاتهم ويكون ذلك من أسباب محبة الناس لهم. إن أصحاب الفضل والإحسان والملوك الذين سادوا في الدنيا وكان لهم منزلة ومكانة إنما رفع الله درجاتهم بسبب ما لديهم من ما لديهم من صفة العفو. يقال بأن سليمان بن عبد الملك غضب على خالد القسري وهو واليه على بعض الأقاليم، فأدخل خالد القسري على سليمان بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، إن القدرة تذهب الحفيظة أي الحمية والغضب، وإنك تجل عن العقوبة، فإن تعفو فأنت أهل لذلك، وإن تعاقب فأنا أهل لذلك. فعفى سليمان بن عبد الملك عنه. ويقال بأن يزيد بن راشد دخل على سليمان متنكرا بعد أن ولي الخلافة، فقعد على مجتمع الناس، وكان سليمان قد غضب من يزيد غضبا شديدا حتى أنه نذر أنه إن أفضت الخلافة إليه ليقطعن لسانه، لأنه كان قد دعا الوليد بن عبد الملك إلى أن يخلع سليمان من ولاية العهد وأن يبايع عبد العزيز ابن عبد الملك. فقال يزيد بن راشد: يا أمير المؤمنين، كن كنبي الله أيوب عليه السلام، ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وقدر فغفر. قال: من أنت؟ قال: يزيد بن راشد. فعفى عنه. ويقول مبارك بن فضالة: كنا عند المنصور فدعا بالرجل ودعا بالسيف، فقال المبارك: يا أمير المؤمنين، سمعت الحسين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة قام مناد من عند الله ينادي: ليقم الذين أجرهم على الله، فلا يقوم إلا من عفا. فعفى المنصور عن ذلك الرجل الذي أمر بقتله، وقال: خلوا سبيله. وهكذا في وقائع كثيرة وقصص عجيبة وقعت تدل على اتصاف الناس بهذا الخلق، اتصاف أصحاب الفضل والمكانة بهذا الخلق العظيم، خلق الصبر، خلق الحلم، خلق الاحتمال، خلق العفو والتجاوز. فمن أراد أن يرضى الله عز وجل عنه وأن يعفو عنه وأن يتجاوز، فعليه أن يعفو عن الناس ليكون حينئذ من أهل التقوى الذين ترتفع درجاتهم في الدنيا والآخرة.
الكلمة الأخيرة لكم الشيخ، أنا وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، لماذا أو ما هي الفوائد أو كيف يمكن أن تلخصون في ثوان قليلة أهمية العفو في المجتمع الإسلامي؟
ألخص ذلك في أبيات للإمام الشافعي، يقول رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد، فرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته، ليدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كأنما قد حشي قلبي محباتي. الناس داء، وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات. وقال أيضا: قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم وفيه لصون العرض إصلاح، إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحثى ويرمى وهو نباح. بارك الله فيكم جميعا، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك وتهياتك، كما أشكر إخواني ممن يشاركون في ترتيب هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا لكل من استمع إلينا الخير والتوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا. وجزى الله إخواني الذين اتصلوا علينا وبارك الله فيهم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجمع كلمتها وأن ينشر خلق العفو والصفح فيما بينها، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء حول هذا الموضوع الهام جدا، العفو في المجتمع. أيضا أنتم مستمعين الكرام، الشكر موصول لكم على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت بإذن الله تعالى. حتى ذلك وكل حين، هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي مصطفى الصحفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.